بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، بعد أن ذكر ربنا عز وجل أقواما سابقين اجتهدوا في المخالفة وترأسوا في الضلالة وكيف أنهم ملأوا الأرض غيا وفسادا وضلالا، وماذا كانت النتيجة؟ أن الله تعالى صب عليهم عذابا شديدا وانتقاما أليما، لأن الله تعالى بالمرصاد، ولا يظلم ربك أحدا والجزاء من جنس العمل. قال ربنا بعد ذلك: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. اللشاء ثم نكمل قليلا إن شاء الله. قوله تعالى: فأما الإنسان، قيل بأن أما هنا زائدة، أما هنا زائدة، ومسألة الزيادة كما ذكرت لكم من قبل أنها تنقسم إلى زيادة نحوية وزيادة صرفية. الزيادة النحوية يقصد من ورائها معنى التأكيد أو التوكيد. الزيادة الصرفية دي بتكون لها في كل وجه دلالة، ففاعل غير مفعال، غير فعيل، غير منفعل، غير مفتعل، إلى غير ذلك. فقوله فأما الإنسان هذه زائدة للدلالة على التأكيد. إذن المعنى اللي جاي ده أراد ربنا عز وجل أن يؤكده عن طريق هذه الزيادة، وهذا قول وجيه. قيل الإنسان هو إنسان معين، بعض الكفار في قريش. وقيل الإنسان هو الإنسان الضال المنحرف عن منهج الله يرحمكم الله. قوله فأما الإنسان أي الضال المنحرف عن منهج الله عز وجل إذا ما ابتلاه ربه، الابتلاء الاختبار، فأكرمه ونعمه، إذن ابتلاه بالخير. فالإنسان كما يبتلى بالشر يبتلى ماذا؟ بالخير. بل إن البلاء بالخير أعظم وأشد وأفتك. قال بعض الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن الابتلاء بالخير والابتلاء بالشر، والخير والشر باعتبار ما يقع عليك أنت، وإلا فإن الله تعالى ليس في قدره شر مطلقا من كل وجه، ما فيه شر مطلق من كل وجه. فقد يكون شرا بالنسبة لك فوات محبوب أو وقوع مكروه، ده الشر. الشر فوات محبوب أو وقوع ماذا؟ مكروه، هذا الشر. قد يكون باعتبار وقت، وقد يكون باعتبار حال، وقد يكون باعتبار بداية. لكن إذا تبدلت الأحوال والأمور ونظرنا إلى عواقب الأشياء سنجد أن ما تحسبه شرا هو في الحقيقة هو الخير. قال تعالى في شأن حادثة الإفك: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والمسألة كلها الذي يعلمها والله. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، نحن لا نعلم شيئا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه وهذا الإنسان ليس مسلما، وإن كان مسلما فهو مسلم سيء الفهم سيء التصرف، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه أي عندما يبتليه ربه بالخير فأكرمه ونعمه. عندنا حاجتين، الإكرام والإنعام. ما الفارق بين الإكرام والإنعام؟ الإكرام عطاء من غير سؤال، ده إكرام. يبقى لو واحد مثلا أعطى إنسان حاجة من غير ما التاني يسأل يبقى ده إكرام. معظم الشباب بيتخرجوا من الجامعة يعني الله المستعان ليس معهم شيء، فلو إن إنسان مثلا ربنا فتح عليه من واسع يبدأ إن هو ينظر إلى الناس المحتاجين من غير ما يسأله ولا يطلبه، يروح لهم بالراحة ويدوم اللي في النصيب، يده اسمه إيه؟ إكرام. إذن الإكرام عطاء من غير سؤال. طيب هو ربنا سبحانه وتعالى لا يعطينا إلا بالسؤال ولا الأصل إن هو بيعطينا حتى بغير سؤال؟ تفضلا، احنا سألنا ربنا عز وجل إن هو يعطينا السمع والبصر والإيدين والرجلين والأجهزة كلها، سألناه؟ أبدا. وتفضل علينا بذلك، ده إكرام منه. نحن عندما نتنفس هل بنسأل ربنا عز وجل أن يديم علينا نعمة التنفس؟ طب ما في هناك ناس عايشين على أجهزة، وفي هناك ناس ماشية في الشارع والكمامة متصلة بجهاز مش عارف ايه على أنفه، طب احنا كنا نمشي وفضل الله عز وجل أتربة ودخان وسموم وأغبرة وجو كله وانت بسم الله ما شاء الله ماشي ولا همك، ده نعمة ولا مش نعمة؟ يبقى ده إكرام من ربنا عز وجل. عندما تنظر إلى رحلة اللقمة في فمك إلى أن تتصرف في أنحاء بدنك، هذه الرحلة رحلة عظيمة، رحلة عظيمة أنعم ربنا عز وجل بها عليك من غير سؤال، صح؟ ولا أنت بتقول يا رب يعني اجعل أسناني تقوم بتمزيق هذه اللقمة، يا رب اجعل اللعاب يتخلل هذه اللقمة، يا رب اجعل اللقمة تنزلق إلى الجوف، يا رب اجعل المعدة تفرز عليها عصارتها، يا رب خلها تنزلق إلى الأمعاء، يا رب خلها تمتص في الأمعاء الدقيق، يا رب. أنت بتسأل كده ولا الخير ده بيحصل لك من غير سؤال؟ فالأصل أن الله تعالى يزجي نعمه عليك من غير سؤال، ومع ذلك نحن نسأله أيضا، يعني مع أن حياتنا كلها كرم من الله وأنعام متواصلة من الله، لكن نحن في حاجة إلى أن نسأله دائما. والعجيب أن الله تعالى يحب من يسأله، اللي يسأله كتير يحب ربنا، ومن لم يسأل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يغضب عليه لا يتبرم من إلحاح عبده في سؤاله بل يسعد لذلك، يسعد لذلك سبحانه وسبحانه. يبقى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه رب فأكرمه، عايشين كلنا بالإكرام، كلنا أكلنا وشربنا وكل شيء كل كرم من الله عز وجل، حتى دخولك الخلاء وقضائك الحاجة. تصور لو أنك دخلت الخلاء وأصابك إمساك شديد، أخذت المليينات والمرطبات كله لم يجدي فتيلة، لم يجدي فتيلة، تتلاقي أمنيتك في الحياة حاجة واحدة بس، إن أنت إيه؟ إن أنت تتخلص مما في بطنك. مزاجك منحرف، لا نوم لا أكل لا شرب لا تفكير لا رأي، والدنيا كلها تغيرت أحوالها من أجل ماذا؟ من أجل فضلاتك أنت. إذا عندما تدخل الخلاء لتقضي حاجتك هذا أيضا إكرام من الله عز وجل. ولذلك احنا بعد قضاء الحاجة نقول الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى أو عني الأذى وعافاني. يا سلام، بتشكر ربنا وتحمده على هذه النعمة. نحن نعيش يا إخواني ونحن في غفلة سادرة، والله نعيش ونحن في غفلة سادرة، غفلة كبيرة جدا. الواحد فينا لو صلى وقعد شوية في المسجد قرأ شوية قرآن وعمل أي حسنة صغيرة يقول أنا عملت، ماذا صنعت؟ لم تصنع شيئا، لم تصنع شيئا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، مش كده وبس، قال ونعمه، أي وسع عليه في الإكرام. ممكن يبقى الإكرام على قدر الحاجة، لكن لما يكون الإكرام واسع يبقى دي إنعام، يبقى ربنا عز وجل بيتفضل علينا بالإنعام بالإكرام وماذا؟ والإنعام. بيتفضل علينا بالإكرام والإنعام. ولذلك لما يجي لك ضيف بتقول إيه؟ إكرام الضيف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لأن الضيف مش هيقول له لو سمحت هات لي شوية رز وشوية خضار وما تنساش حتتم مخلل كمان، وبعدين السلطة دي مهمة جدا، جيب شوية سلطة، ويريت قبل الأكل جيب شوية فاكهة، واحبس في الآخر بقى بشوية شاي ولا بتاع. حد يقول كده؟ أنت بتعمل الحاجات دي كلها من غير ما هو بيسأل، فسمي ذلك ماذا؟ إكراما. وكذلك حال ربك معك، دايما نحن نعيش في إكرامه وإنعامه. الإنسان الكافر العويل أو المسلم العويل الذي لا يجيد الفهم ولا ينسب الشيء إلى صاحبه وربه يقول إيه لما يجيله الإكرام والنعم دي؟ فيقول ربي أكرمن، يعني ما أصابني من خير فباستحقاق مني له، باستحقاق مني له لأني أهل لهذا الخير فربنا عمل كده، ولو كنت وحش ولا أستحق ما كانش ربنا ادالي الإكرام والإنعام ده. يا سبحان الله، يا سبحان الله. إذن إكرام الله لك وإنعامه عليك لأنك حقيق به ومستحق له، هو ده، لأن هو لا يجيد الفهم، قلبه خواء، قلب فارغ، فارغ من المعاني الشريفة التي ينبغي أن يمتلئ بها وأن يتحرك بضوئها وعلى إثرها. طيب، وأما إذا ما ابتلاه، إنه اعتني بقى، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، أنا لا أستحق ذلك ولكن الله تعالى أذلني. وقدر عليه رزقه أي أمسك، أي أمسك، فلم يتفضل ولم يتوسع في إنعامه. هي لما نشوف واحد ربنا اداله يبقى ربنا بيحبه وهو أهل لهذا العطاء، ولما نشوف واحد ضيق عليه في العطاء وتقلبت أحواله إلى الشدة والحاجة والعوز نقول إن الرجل ده ربنا سخط عليه وهو يستاهل، نقول الكلام ده؟ هذا خطأ، هذا خطأ. الصحابة الكرام كان منهم الصحابي الفقير ومنهم الصحابي الغني، ومنهم من تقلب بين الفقر والغنى، منهم الفقير كأبي ذر، ومنهم الغني كعثمان، ومنهم من تقلب بين هذا وهذا كأبي بكر رضي الله تعالى عنه. وحال الصحابة في ذلك كحال الأنبياء، فالأنبياء منهم الفقير ومنهم الغني ومنهم من جمع الله له بين هذا وذاك، تقلب بين هذا وذاك، دأدي ودأدي، منهم الفقير كزكريا ومنهم الغني، بل الملك المملك كداود وسليمان، والذي جمع الله له بين هذا وذاك كنبينا وحبيب ربنا صلى الله عليه وسلم. وأفضل المقامات أن يتقلب الإنسان بين هذا وذاك، يدوء الفقر ويدوء الإيه؟ ويدوء السعة، حتى يعرف هذا وذاك. فإذا كان في مقام الحاجة والتضييق صبر، وإذا كان في مقام السعة والنعمة شكر. يبقى الإنسان يتقلب في مقامات الصبر والشكر، وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال المصطفين من عباده، أنهم إذا وسع لهم في الرزق شكروا الله، وإذا ضيق عليهم فيه صبروا على أمر الله، بخلاف هؤلاء الناس الذين يقيسون الأمور بذواتهم، إن احنا ربنا رضى عنا فدان، إن احنا نستحق هذا العطاء، إن احنا لو كنا غلط ما كانش ربنا إيه إدانا، ماشي. وفي المقابل إذا ضيق عليه رزقه يقول أنا لا أستحق هذا التضييق، إن الله تعالى أذلني، ويشتكي الله تعالى لخلقه ويتبرم من قدر الله عز وجل. ولهذا قال ربنا عز وجل كلا، كلا لها معنيان، المعنى الأول بمعنى نعم حقا، الكلام ده بالفعل بيحصل، أن هناك أصنافا من البشر هذا حالهم. والمعنى الثاني لعله أولى في هذا السياق، أن كلا هنا بمعنى لا، فعطائي ليس دليلا على حبي له، ومنعي ليس دليلا على بغضي له، ليس الأمر كما يظنون. وهذه الأداة مع أنها تحتمل معنى النفي ففيها معنى التهديد والزجر، فيها معنى ماذا؟ التهديد والزجر. ليه؟ لأن قائل ذلك متألي على الله. هو مسألة الغنى والفقر من الذي يملك هذا؟ هو الله، هو الذي يأمر، فإذا أمر كان أمره هو الكائن، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، إيه اللي يحصل؟ ثم يكون، أمال إيه؟ فيكون على طول مباشرة مباشرة. كلا بل لا تكرمون اليتيم. المشكلة أن هؤلاء الناس لا يكرمون اليتيم، بل هنا للإضراب، ويبتدئ المعنى من أول لا تكرمون اليتيم، يعني بل الإضراب، يعني سيبكم من الكلام الفاضي بتاعهم ده. كلا بل لا تكرمون اليتيم، كلا بل لا تكرمون اليتيم. اليتيم ضعيف في حاجة إلى من يكلأه ويرعاه ويقوم على شأنه من غير أن يطلب ذلك، لأن اليتيم لا يدري مصالحه ولا يدري وجوه المنافع له، فيحتاج إلى من يقوم بذلك من غير سؤال ولا طلب. طيب إيه اللي يحصل؟ هؤلاء الناس يعيشون في الدنيا كأنهم الوحوش الكاسرة. الأسود لو في أسد ضعيف، الأسود القوي بتعمل في إيه؟ بتاكله، مع الرغم انه هو من بني جلدتهم، لكن ضعيف او جريح او مكسور، خلاص ايه اللي يحصل؟ تتجرأ عليه الاسود لتأكله. لدنيا الوحوش، القوي بيأكل الضعيف. فلما الانسان يعدم من الدين، ما فيش دين بيحركه، ايه اللي يحصل؟ فانه يصير كالوحش الكاسر. اهم حاجة عنده مصلحته، اهم حاجة عنده يكثر ماله وحاله ويرقي شأنه. لا تكرمون اليتيم، لا تعطونهم ولا تقومون عليهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة، أنا وكافل اليتيم في الجنة. سبحان الله، ديننا دين الرحمة. لما كان اليتيم ضعيفا يحتاج إلى من يقوم عليه ويرعاه ويصلحه، فإن فعل ذلك أحد من الناس بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. الحض بمعنى الحث، الحض بمعنى الحث، والحث دعاء إلى فعل شيء ما، كالندب، كالندب. الحث الدعاء إلى فعل شيء ما، وهو في ذلك المعنى اللغوي كالندب. لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. إذا لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يعني حين إيه؟ حين يدعوهم، يحثهم على نجدته. من الذي يحض من؟ قيل: ولا تحاضون على طعام المسكين، أي لا يحض أهل الرجل الرجل أن يحافظ على طعام المسكين. المسكين هو الذي لحاجته وعوزه أسكن حاله، لحاجته وعوزه أسكن حاله، ده إيه؟ ده المسكين. طب هو أشد من الفقير ولا الفقير أشد منه؟ السياق الموجود ده فيه لفظ الفقير؟ في لفظ الفقير هنا؟ لا، طالما لا يوجد لفظ الفقير هنا فالمسكين هنا يتضمن معنى الفقر. يبقى المسكين هنا هو الفقير. والفقير من يحتاج إلى غيره في إقامة حاله، لوحده مش عارف يعمل حاجة، كحال من كسرت فقاره. عافاكم الله يا رب، نسأل الله تعالى أن يعافيكم وأن يعافي جميع المسلمين. لو إن إنسان كسرت فقاره إيه اللي يحصل؟ خلاص لا يحرك قدم ولا إيد ولا راس ولا أي حاجة، محتاج اللي يحركه يمين وشمال ويحط أكل ببقه ويقضي حاجته، مسكين. هذا هو الفقير. وهناك من فرق بين الفقير والمسكين. يبقى الفقير لو جت لوحدها إذا الفقير أيضا بمعنى المسكين، وإذا أتى لفظ المسكين لوحده فإن المسكين بمعنى أيضا الفقير. لكن لو اتنين دول جم مع بعض فإن المسكين له معنى والفقير له معنى. وأفضل هذه المعاني بعد طول بحث أن المسكين هو الذي يملك شيئا لكن لا يكفيه، يملك شيئا لكن لا يكفيه، لقول الله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. طبعا الناس التانيين اللي هم قالوا لا، ده للفقير، لهم توجيه آخر لكلمة مساكين، ولسنا في باب تحرير المسألة ولكن في باب عرض الأرجح فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. وأما الفقير فهو الذي لا يملك شيئا، يبقى الفقير أشد حاجة من مين؟ من المسكين، أشد حاجة من المسكين. فالرجل في بيته له إخوة وله أقارب، فإذا وجدوا فقيرا محتاجا بدل ما يحضوا بعض على إطعامه وإكرامه، لا، أمال يحضوا بعض على ماذا؟ على الابتعاد عنه وتركه. وهناك ناس إلى هذه الأيام كده، لو واحد مسكين أو محتاج يعاملوه بفظاظة وبقسوة ولا ينظرون إليه ولا يبالون به، سبحان الله. وإذا وجدوا غنيا ميسور الحال احتفوا به وأكرموه وأقبلوا عليه وبشوا وهشوا له، بينما الفقير يعامل بغلظة وشدة. ده خطأ كبير جدا يا إخوان. الفقير ده ينبغي أن يخالط وأن يطيب خاطره وأن يساعد وأن يربط على كتفه ويمسح على رأسه وأن يشجع وأن يعان وأن يجلس بجواره إلى غير ذلك. أما هؤلاء فإنهم لا يحض بعضهم بعضا على إطعام هذا المسكين، يعني وصل الحل بالمسكين إنه مش عاوز إلا ماذا؟ إلا الأكل، ومع ذلك هم يقصرون في إطعامه. في بعض الأماكن ممكن تجد ناس ربنا فتح عليهم وجيرانهم يتقلبون في الفقر والحاجة، وربما يمكثون اليوم بطوله لا يجدون لقمة يسدون بها رمقه. شفنا الكلام ده بعيوننا، وجيرانهم بسم الله ما شاء الله طبخين وعندهم وعندهم، ولكن لا يلتفتون إلى جيرانهم. ما الذي حدث في هذه الأزمان؟ الناس أيام زمان الواحدة لو خبزت بتوزع نص العيش اللي خبزته على الناس المحتاجين في الشارع وعلى الجيران، لما تطبخ تكتر الرز شوية عشان الحاجة فلانة والحاج فلانة والخالة فلانة يدوا الجيران. واحنا كنا صغيرين كان الكرنب ده بيتوزع على الجيران، ما كانش بيتباع ولا بيتشرى. الجرجير والشبت والبقدونس والسريس والخير ده كله بيتوزع على الناس. الفلاحين كلهم يبيعوا اللبن، ده عيبة، عيبة وقلة قيمة، يوزعوه على الجيران. الله، ايه اللي حصل في هذه الأزمان؟ اللي حصل في هذه الأزمان أن الناس أقبلوا على الدنيا واستمسكوا بها، فكان العقاب أن الدنيا تفر منهم وهم يجروا وراها. طب يا ترى هيطلوها؟ مش هيطلوها، سبحان الله. الأول النفوس راضية والنفوس مطمئنة والناس يعينوا بعضهم بعضا. الواحدة لو راح هي مشوار تدي ابنها ولا بنتها لجارتها، تغسل لها وتشطفها وتحميها وتربضها وكل حاجة، وتيجي بعد 10 ساعات تلاقي بنتها في الحفظ والصوم. ممكن دلوقتي مصالح الناس توقف، نودي البنت فيه؟ تبوها في تاني بلد، واختها في تالت بلد، واختها الثالثة في رابع بلد، الدنيا توقف. او نعمل بقى حضانات للاطفال الصغيرين نرمي فيهم العيال. سبحان الله، الدنيا اختلفت تماما. الانسان عندما يغمض عينه ليتذكر ايام الصبا وما قبل ذلك وكيف كان الناس وأحوال الناس يتعجب. الآن الناس بيشتروا مخلل، بيشتروا مخلل، هاتلي بجنيه مخلل. أيام زمان كان المسألة دي مزمة، مخلل يتشرع ويتباع إزاي؟ الكرنب مجانا والقرنبيط بخير ربنا، الناس تعمل مخلل وتدي البعض. أنا أعرف امرأة عليها رحمة الله كانت تعمل بلاطيس المخلل ده بسم الله ما شاء الله، واي ولد يروح او بنت تروح عاوزه مخلل تملى لها الوعاي، معاك حله تتملى، طبق يتملى، طبس يتملى، خيرات ربنا. الناس كانت بسيطه وناس غلابة بس شايلين بعض، بيخافوا على بعض، بيحبوا بعض، في نسبة أمان داخلي عالية جدا. وطبعا كل الناس اللي سنهم فوق 50 سنة يوافقونني هذه المشاعر التي لا نشاهدها هذه الأيام أبدا أبدا. كل حاجة دلوقتي بتتباع وبتشرى، كل حاجة، كل حاجة الآن. الحاجة الوحيدة التي ليس لها قيمة حاجة واحدة بس، مين هو؟ الإنسان. ليه؟ لأن قيمته بالدين، فلما ترك الدين ما عادش له قيمة. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. أمال بتعملوا إيه؟ وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ده اللي احنا عايشين فيه، نسأل الله تعالى العافية. من أغرب ما رأيت أن رجلا وسع الله تعالى عليه أراد إخوته أن يستولوا على ماله. إيه اللي حصل؟ خدروه واتفقوا مع طبيب نفساني من شياطين الإنس وأدخلوه مصحة نفسية وجابوا تقارير بأنه مريض نفسي، وبالتالي حجزوا على أمواله وأكلوا أمواله جميعا، والرجل في عافية وصحة، سبحان الله. حدث ذلك في موقف ثاني، موقف ثاني ربما بعض إخواننا عارفين صاحبه. الرجل الزوجة وأولادها تمالأوا على الرجل، ونفس الموضوع بالضبط، خدروه واشتلوه وجابوا أشهادات طبية أنه مريض نفسي حتى يحجزوا على أمواله وممتلكاته. والابن الصالح طردوه، الذي وقف أمام الفساد طردوه، وأغروا به سفهاء الإنس وشرد تشريدا، نسأل الله تعالى أن يثبته، سبحان الله. دي يا إخواني قصص من الحياة، وأصحابها بعضهم لا يزال إلى الآن يعيش وبعضهم قد مات، وإخواني يعرفون شيئا من ذلك الأمر. ما الذي يحدث؟ تأكلون التراث، التراث اللي هو الميراث، التراث اللي هو الميراث، ليس المقصود بالتراث اللي هو ما خلفه لنا السابقون من المعارف والعلوم، هو تراث بمعنى الميراث. والميراث لابد أن يحافظ عليه وأن يوضع في مكانه، ده الميراث. ولذلك الميراث بتاع أسلافنا لابد أن احنا نحافظ عليه، ولابد أن نضع ميراث أسلافنا في المكان الصحيح. أما هؤلاء فإنهم يأكلون ما لا يجوز لهم أكله من أموال وميراث اليتامى والضعفاء. قال تعالى أكلا لما، قيل أي أكلا شديدا، وقيل أكلا لما أي يطلبونه من كل وجه فيجمعونه، يطلبونه من كل وجه فيجمعونه، وقيل يجمعون هذا المال المغصوب الذي أكلوه ظلما إلى مالهم. ثم قال وتحبون المال حبا جما، أي تحبون المال حبا شديدا. نسأل الله تعالى إخواني ألا يجعلنا من أهل الدنيا، وأن يجعلنا من أهل الآخرة، وأن يرزقنا صيانة اللسان وصيانة اليد، وأن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والعقبة، وأن يختم لنا وإياكم بخاتمة الخير والسعادة.